الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الخامس من كتاب بغية المشتاق في حكم اللعب واللهو والسباق. عنوان: المبحث الثاني فيما فيه خلاف. أقصد بهذا المبحث تناول ألوان من السباق وأنواع من اللعب اختلف الفقهاء في جواز العوض فيها ومنعه، لبيان وجهة المجيزين وحجة المانعين للوصول إلى الرأي الراجح. فأتعرض هنا للمسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة في مطالب ثلاثة على الترتيب السابق. المطلب الأول في المسابقة على الأقدام أي العدو. سبق ذكر حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مسابقتها للنبي صلى الله عليه وسلم على الأقدام، وكذا حديث مسابقة سلمة بن الأكوع لرجل من الأنصار. حاشية: راجع مبحث مشروعية السباق واللعب فيما سبق. انتهت الحاشية. وقد اختلف الفقهاء في جواز المسابقة على الأقدام بعوض على مذهبين، أحدهما الجواز وهو مذهب الحنفية ووجه عند الشافعية. حاشية: انظر بضائع الصنائع الجزء السادس تقسيم 206 والاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع تقسيم 26 والفتاوى الهندية الجزء الخامس تقسيم 324 والمجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 140. انتهت الحاشية. واستدلوا على الجواز بالحديثين السابقين وبأدلة عقلية منها: واحد، أن العدوى من أسباب الجهاد حيث يحتاج إليه في الكر والفر، وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه سعيا في إقامة هذه الفريضة. اثنان، قياسا له على الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة بجامع أن كل منهما لعب واللعب حرام في الأصل، إلا أن اللعب بهذه الأشياء صار مستثنى من التحريم شرعا بأحاديث الباب. ثلاثة، أن السعي من قتال الرجالة كالخيل في قتال الفرسان. والآخر المنع، وهو مذهب المالكية والحنابلة، والوجه الآخر عند الشافعية. حاشية الدسوقي 2 تقسيم 210 والمغني مع الشرح الكبير 11 تقسيم 127 و129 والمجموع شرح المهذب 15 تقسيم 140. انتهت الحاشية. وهو ما نص عليه الإمام الشافعي في الأم، وبيان ذلك فيما يلي. قال المالكية بعد تفسير حديث السبق وجواز العوض في الثلاثة المذكورة فيه: ولا يلحق غيرها بها بوجه إلا أن يكون بغير عوض، فتجوز فيه المسابقة إذا كان مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع المسلمين، وتجوز المسابقة على الأقدام إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب جاز بغير عوض. والحاصل عندهم أن المسابقة على الأقدام ونحو ذلك لا تجوز إلا بشرطين: أن يكون ذلك مجانا، وأن يقصد به الانتفاع في نكاية العدو، وإلا منعت المسابقة. حاشية: التاج والإكليل للمواق الجزء الثالث تقسيم 392 وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210 ومختصر خليل صفحة 98. انتهت الحاشية. واستدل الحنابلة بحديث أبي هريرة وقالوا: إن نفي السبق في غير هذه الثلاثة يحتمل أن يراد به نفي الجعل، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض، وأنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة. كما قالوا، ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها، فلم تجز المسابقة عليها بعوض. حاشية المغني مع الشرح الكبير، الجزء الحادي عشر، التقسيم 127 129، والعدة شرح العمدة صفحة 263، انتهت الحاشية. وقال الإمام الشافعي: لو أن رجلا سبق رجلا على أن يتسابق على أقدامهما، أو سابقه على أن يعدو إلى رأس جبل، أو على أن يعدو فيسبق طائرا، كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معاني الحق الذي حمد الله عليه وخصته السنة بما يحل فيه السبق، وداخل في معنى ما حضرته السنة، إذ نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وداخل في معنى أكل المال بالباطل. ومعنى قوله سبق في أول العبارة أي جعل له جعلا كما يفهم من السياق. واستدل الشافعية لهذا الوجه عندهم بقولهم: إن المسابقة بالأقدام لا تجوز مطلقا، ويشمل ما كان بغير عوض أو بعوض، لأنه سبق على فعلها من غير آلة، فأشبه الطفرة والوثبة، ولأن السبق على ما يستفاد بالتعليم ليكون باعثا على معاطاته، والسعي لا يستفاد بالتعليم. وبعد، فالناظر فيما استدل به كل فريق على ما ذهب إليه، يترجح لديه مذهب جمهور الفقهاء المانع للعوض في المسابقة على الأقدام، وقد ترجح عندي ذلك لما يلي: واحد، أن حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لا دليل فيهما على جواز العوض حيث لم يقع بذلك، إذ لا يتصور العوض في الحديث الأول، كما لم ينقل حصوله في الحديث الثاني. فإن قيل قد سابق صلى الله عليه وسلم بالخيل التي أضمرت والتي لم تضمر، وكان ابن عمر في من سابق ولم يذكر عوضا، أجبت بأن ذلك قد ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بقصر السبق أي العوض على الثلاثة. اثنان، لا يقاس العدو بالأقدام على الأمور الثلاثة، حيث يحتاج فيها لتدريب وتمرين مستمرين، وتحصل المهارة بكثرة ذلك، ويستعان بأي من الثلاثة، وما سبق قياسه عليها في الجهاد والحرب، بينما لا يحتاج إلى العدو غالبا، اللهم إلا أن يكون الفرار مطلوبا. ثلاثة، أن السبق في الأمور الثلاثة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يحدث دائما بوجود آلة كالسهم ونحوه، أو حيوان كالخيل والإبل، وما يقاس عليها من سيارات أو دبابات بالقوات المسلحة مثلا. أما في العدو على الأقدام فليس ثمة آلة مع المتسابق، وفي التدريب على الآلة والتمرين على الفروسية إحكام لكل منهما وحصول حذق بذلك. هذا والخلاف السابق عام بالنظر للعوض، أعني بالنسبة لصور إخراجه على ما مر. لكن قال المالكية المانعون: واختلف في من تطوع بإخراج شيء للمتصارعين وللمتسابقين على أرجلهما أو حماريهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة، على قولين بالجواز والكراهة. ثم قالوا: وهذا وعد يجب الوفاء به ويقضى عليه به إذا امتنع. حاشية: مواهب الجليل للحطاب الجزء الثالث تقسيم 391 و393. وانظر حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 210 والقولان فيه بالكراهة والحرمة والقولان المذكوران أعلاه أصح في النقل. انتهت الحاشية. وعلى ذلك لا يجوز العوض من أحد المتسابقين على أقدامهما ولا منهما جميعا، لكن يجوز من متبرع به لهما، ومثل ذلك ما تقدمه الدولة أو أندية الشباب لمثل هذه المباريات والمسابقات، وما تفعله القوات المسلحة في العدو على الأقدام والمسمى سباق الضاحية، أيا كانت الجوائز المقدمة فيه، حيث كان الغرض زيادة اللياقة البدنية لأفرادها أو الاحتفاظ بها عالية لديهم. عنوان تتمة في مسابقات العدو قديما وحديثا. اقتصرت سباقات العدو في بادئ الأمر على مسافات قصيرة، ثم زيدت المسافات، وابتكر اليونانيون ما دعوه السباق المسلح، وفيه يلبس العداء خوذة ويحمل ترسا في يده، والغرض منه التدرب على الحرب. حاشية: الألعاب الأولمبية دار المعارف بمصر، اقرأ 213 صفحة 39. انتهت الحاشية. وكانت أنواع سباقات المشي والجري تختلف عند الإغريق من حيث طبيعة الأرض ومن حيث ما يرتديه المتسابق، فقد كان هناك سباق للجري بالبدلة الحديدية وآخر بدونها، ثم تطورت سباقات العدو فشملت الوثب والقفز، ونظمت تنظيما دقيقا على مر السنين، وأطلق عليها مسابقات المضمار، ومنها سباق الماراثون الخاص بالجري لمسافات طويلة نسبة إلى العداء الإغريقي الذي جرى لمسافة 42 ميلا، وهو مسافة سباق الماراثون. حاشية: تطور الرياضة والترويح، الدكتور حلمي إبراهيم، صفحة 207. انتهت الحاشية. كما قسمت مسابقات المضمار إلى مسافات مختلفة، مسافات قصيرة من 100 إلى 400 متر، وحواجز 110 إلى 400 متر، ومتوسطة من 800 إلى 1500 متر، وموانع 3000 متر، واختراق ضاحية 7500 متر، ثم سباق الماراثون حوالي 42 كيلو مترا. كما شملت مسابقات الوثب والقفز الوثب العالي والوثب الطويل والقفز بالزانة، وقد يكون هذا أو ذاك من وقوف أو من جري. حاشية: المسابقات الرياضية، محمد محمد حامد الأفندي، الطبعة الثالثة، سنة 57 و900 وألف، المقدمة والفهرس. انتهت الحاشية. وعلى ذلك إذا أقيمت هذه المسابقات بين أفراد القوات المسلحة بملابسهم العادية أو بملابس الميدان الثقيلة، كما كان يحدث عند اليونانيين قديما في أرض سهلة أو وعرة كما حدث لدى الإغريق، وأثيب الفائزون فيها مكافآت أو أعواض، فذلك جائز شرعا على الرأي الراجح، تدريبا لهم وترويضا على السرعة وخفة الحركة أثناء ملاقات الأعداء وفي الميدان. أما إذا أقيمت بين أفراد عاديين بغرض زيادة اللياقة البدنية ونحو ذلك، فالأولى عدم جواز العوض، اللهم إلا إذا قدمته الدولة في نوادي الشباب على هيئة جوائز رمزية ولم يترتب عليه حرمة بالنظر لشروط العوض. المطلب الثاني في المصارعة. سبق في مبحث مشروعية السباق واللعب ذكر حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانه، وهو قد روي بروايتين، احداهما لا ذكر للعوض فيها، والأخرى فيها ذكر للعوض، والأخيرة هي منشأ الخلاف بين الفقهاء، أعني في جواز العوض في المصارعة وعدم جوازه. وإلى بيان أحاديث المصارعة أولا ثم إلى خلاف الفقهاء ثانيا. أولا أحاديث المصارعة. 1. أخرج أبو داود في سننه عن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثامن تقسيم 92 انتهت الحاشية. 2. أخرج أبو داود في كتاب المراسيل عن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة ومعه أعنز له، فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعني؟ فقال: ما تسبقني؟ قال: شاة من غنمي. فصارعه فصرعه، يعني فأخذ شاة. قال ركانة: هل لك في العود؟ قال: ما تسبقني. قال أخرى: ذكر ذلك مرارا فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه، فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد على الأرض وما أنت الذي يصرعني، يعني فأسلم. ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما. حاشية كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني الجزء الرابع تقسيم 295 حديث رقم 275 مطابع روز اليوسف هدية مجلة الأزهر ذي الحجة عام 1409 الهجري. هذا والحديث المرسل في مصطلح المحدثين ما سقط منه الصحابي وأضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أكان كبيرا أم صغيرا. وفي الاحتجاج بالمرسل خلاف لدى الفقهاء سيأتي في صلب البحث عند الترجيح للآراء. انتهت الحاشية. 3. روى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زيادة وأحسبه عن عبد الله بن الحرث قال: صارع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا، فقال: شاة بشاة. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عاودني في أخرى. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة، فقال أبو ركان: ماذا أقول لأهل شاة أكلها الذئب وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك، خذ غنمك. قال الإمام الشوكاني: هكذا وقع فيه أبو ركانة والصواب ركانة. حاشية نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثامن تقسيم 93 انتهت الحاشية. 2. الخلاف بين الفقهاء في عوض المصارعة. ينحصر هذا الخلاف في مذهبين، أحدهما الجواز وهو مقابل الصحيح عند الشافعية، واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مصارعته ليزيد بن ركانة على شاة فصرعه ثم عاد فصرعه ثم عاد فصرعه فأسلم ورد عليه الغنم. حاشية المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 137 وروضة الطالبين الجزء 10 تقسيم 351 وقليوبي وعميرة الجزء 4 266 انتهت الحاشية. ووجه الدلالة فيما يظهر جعل الشاة عوضا في المصارعة من النبي صلى الله عليه وسلم للعوض بعد إسلام ركانة، والآخر المنع وهو مذهب الحنفية والمالكية وما نص عليه الإمام الشافعي في الأم وهو الصحيح عند جمهور الشافعية. قال الحنفية: جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه. حاشية مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر الجزء الثاني تقسيم 550 وابن عابدين الجزء الثالث تقسيم 404 انتهت الحاشية. ونص المالكية على جواز السباق فيما عدا الثلاثة المذكورة في حديث أبي هريرة شريطة أن يكون ذلك مجانا وأن يكون مما ينتفع به في نكاية العدو والارتياض للحرب ونفع المسلمين، وإلا إذا وقع بعوض منع. وحكى الدسوقي قولا بالكراهة كما نقل عن الزناتي قولين بالكراهة والحرمة في من تطوع بإخراج شيء للمتصارعين. حاشية انظر مختصر خليل صفحة 98 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي الجزء الثاني تقسيم 210 وجواهر الإكليل للآبي الجزء الأول تقسيم 272 انتهت الحاشية. وقد سبق ذكر عبارة الإمام الشافعي في منع المسابقة على الأقدام بعوض، كذلك منع المصارعة بعوض. حاشية الأم الجزء الرابع تقسيم 148 انتهت الحاشية. واستدل جمهور الشافعية للصحيح من مذهبهم بما يلي: واحد، المنع لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي لا سبق إلا في نصل إلى آخره. اثنان، أن الصراع ليس من آلات القتال. ثلاثة، أن حديث يزيد بن ركانة محمول على أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك ليريه شدته وليسلم، ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه. حاشية روضة الطالبين الجزء العاشر تقسيم 351 المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشر تقسيم 137 وقليوب وعميرة الجزء الرابع تقسيم 266 انتهت الحاشية. الترجيح يترجح لدي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من منع العوض في المصارعة، وأضيف إلى ما سبق من أدلة ما يلي: ألف، أن الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في المراسيل قال عنه الحافظ إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدا لم يدرك ركانه، قال البيهقي، وروي موصولا في كتاب السبق لأبي الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن حماد عن عمرو بن درار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطولا، ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولا وإسنادهما ضعيف. حاشية انظر نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثامن تقسيم 92 و93 انتهت الحاشية. باء، أن في الاحتجاج بالحديث المرسل وهو ما سقط منه الصحابي وأضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا بين الفقهاء على قولين: أحدهما قال جماهير المحدثين وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول إنه ضعيف لا يحتج به، وعلل السيوطي ذلك بقوله للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون المحذوف غير صحابي، وإذا كان المحذوف غير صحابي يحتمل أن يكون ضعيفا، وإن اتفق على أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة فالتوثيق مع الإبهام غير كاف، ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل عند المحدثين فالمجهول عينا وحالا أولى. والآخر المشهور عن الإمامين مالك وأحمد رضي الله عنهما، ومذهب أبي حنيفة قبول المرسل والاحتجاج به بناء على الظاهر من حال التابعي وحسن الظن به، كما إذا كان يرويه عن جماعة من الصحابة. هذا ومحل الخلاف السابق إذا لم يعضد المرسل بغيره وإلا بأن جاء مسندا موصولا من وجه آخر فإنه يحتج به اتفاقا. حاشية: انظر كتاب المراسيل هدية مجلة الأزهر رمضان عام 49 ألف الهجري الجزء الأول صفحة 25 إلى 27. انتهت الحاشية. فإذا ما نظرنا للحديث الذي بين أيدينا وجدنا أن أبا داود قد أخرجه مسندا متصلا لكن ليس للعوض فيه ذكر فالحمل على ذلك أولى. جيم: أن حديث عبد الرزاق فيه نوع اضطراب في السند حيث وقع الشك من ناحية، وفي المتن إذ ورد قوله في الجاهلية وهو يتناقض مع حديث أبي داود المرسل الذي وقع فيه إسلام المصارع من ناحية أخرى. كذلك استدرك الشوكاني قائلا وقع فيه أبو ركانة والصواب ركانة. حاشية: نيل الأوطار الجزء الثامن تقسيم 93. انتهت الحاشية. وعلى ذلك لا تجوز المصارعة بعوض، اللهم إلا إذا تبرع أحد بذلك وكانت واقعة بين من يتدرب عليها ارتياضا للحرب واستعدادا للقتال أخذا بما نقل عن المالكية من أحد القولين، خاصة إذا كان ذلك العوض مقدما من الدولة عن طريق القوات المسلحة لأفرادها تدريبا لهم واستعدادا للزود عن البلاد إذا ما أطلق النفير. هذا وقد كانت المصارعة أو الصراع بكسر الصاد وقد تضم تقوم عند السلف على قوة البدن وعلى إحسان القبض على الخصم وإلقائه أرضا، وهي في زماننا هذا تقوم على أضرب منها الحرة والرومانية واليابانية، ولكل نوع منها أسلوبه في صرع الخصم، وهي تهدف جميعا إلى إحسان القبض على الخصم وإجباره على أن يتخذ وضعا ببدنه يعجز معه عن المقاومة. حاشية: المجموع شرح المهذب الجزء 15 تقسيم 141. انتهت الحاشية. عنوان: المصارعة قديما وحديثا. مارس قدماء المصريين المصارعة قبل ميلاد المسيح عليه السلام واقتبسها الإغريق ومن بعدهم الرومان، وكان التصارع حرا بحيث لم يكن هناك أي خطأ في أي مسكة أو ضربة أو لكمة، وتعتبر بذلك مصارعة وملاكمة مجتمعتين، وسميت البنكريشن أي لعبة القوى مجتمعة، ويسمح فيها بكل شيء حتى الركل في البطن، ولكن حرم فيها العض وفقء العين. وقد بلغ من وحشية اللعبة أن أحد المتباريين بقر بأظفاره الطويلة القوية بطن غريمه وانتزع أمعاءه. حاشية: تطور الرياضة والترويح، الدكتور حلمي إبراهيم، صفحة 246. أقول: وهذه المصارعة الأخيرة هي التي يعنى بها مصارعة المحترفين الآن، حيث يحدث فيها تجاوزات أخلاقية وشرعية مما ينبغي تحريمها بهذه الكيفية. هذا وقد كان يسمح للنساء بمزاولة المصارعة في بلاد الإغريق، بل كانت النساء تتبارى أحيانا مع الرجال، وقد وضعت قواعد المصارعة اليونانية عام 900 قبل الميلاد. والمصارعة الإغريقية هي أصل المصارعة الحديثة التي تسمى الجريكو رومان، وكانت نوعين، أحدهما من وقوف والآخر مصارعة أرضية. انتهى الوجه الأول.